صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين. صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النص فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما من حيث تعرف كيد الخصم والحكم. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. كم حسنت لذة للمري قاتلة من حيث يجهل أن السم في الدسم. فراعها في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تشمي. من لي برد جناح من غوايتها كما يرد جناح الخيل باللجم. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت عن غيها بنذير الشيء والهرمي. إني اتهمت نذير الشيب في نصح والشيب أبعد في نصح من التهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الآية الكريمة وردت في سورة المائدة وعلى التحديد الآية الخامسة بعد المئة موقعها من سورة والسورة مدنية تقول مدنية لأنها لها صلة بالبحث سورة المائدة كلها مدنية إلا الآية التي ينصون عليها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كل هذه نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وهو على دابته هذه الآية نزلت وإلا بقية السورة كلها مدنية يعني نزلت بعد الهجرة والآية الكريمة أيضا فيها خصائص الآية المدني شلون يعني خصائص الآية المدني القرآن الكريم قسم نزل في مكة أهل التفسير أهل المعرفة أهل البلاغة عندهم معرفة بالآيات يعني بدون أن يعرفوا أنها هذه يعني فيها رواية نازلة في المكان هذا يعرفون طبيعة الآية القرآن له خصائص يشوفون هذه الآيات من الآية التي نزلت في مكة هذه الآيات من الآيات التي نزلت في المدينة يعرفون طبيعة الآيات من حيث البلاغة من حيث الفصاحة من حيث الطول وقصر الآيات طول وقصر السور الإمام الباقر صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه له كلمة في المسألة هذه يقول الآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا كلها نازلة في المدينة لأنه الإمام سلام الله عليه يقول ما أذن الأذان ولا صفت الصفوف في صلاة أو زحوف ولا نزل قوله يا أيها الذين آمنوا إلا بعد إسلام أبناء الأوس والخزرج بعد ما صارت مجموعة إيمانية صار مجتمع يخاطب تنزل إليه الخطاب الإلهي يخاطب بالقرآن الكريم فالآية الكريمة إذن تخاطب هالمجموعة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هذا محور الخطاب محور الآية هذه ولهذا المفسرين دار كلامهم وبحثهم حول هذه الجملة عليكم أنفسكم شو المقصود عليكم أنفسكم بعد ما علمنا أن الخطاب موجه إلى الجماعة القول هذا المحور يعني محور الآية أو الموضوع الأساسي في الآية الكريمة عليكم أنفسكم فيه ثلاثة أقوال القول الأول يقول إن هذه الآية الكريمة تنصح المؤمنين بأن يحفظوا أنفسهم سيحفظوا أنفسهم منين من الهلاك، لأن النفس هي رأس مال الإنسان، وجود الإنسان، فمعرضة للهلاك للأخطار في الدنيا والآخرة، لأن هاي النفس هي اللي باقية، الجسد هذا يتلاشى، ولكن هذه النفس هي التي تبقى وتثاب وتعاقب، عليها يكون الثواب والعقاب. هذا الجسم والجسد يعود يعني يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يحييه، ولكن النفوس باقية بعد الموت، لكن هذه النفوس تتعرض للهلاك، تتعرض للأخطار. ورأس مال الإنسان الوجود هذا، يعني من الطبيعي أن الإنسان يدافع عن وجوده. فالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ينصح الإنسان عموما وينصح المؤمنين، قل عليكم أنفسكم حافظوا عليها، من هذا لا ليه؟ هذا قول، ولا علاقة لها بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم عندهم رأي فيه كما سيأتي. الرأي الثاني، القول الثاني، يقول لا، هذه الآية الكريمة فيها أمر للمؤمنين بأن يؤدبوا أنفسهم ويربوها ويهذبوها، يعني التهذيب والتربية والتعليم أول ما يبدأ من الإنسان نفسه. فإذا مسألة تربوية، مسألة أخلاقية، لأنه الأخلاق والتربية والتعليم كله يبدأ من هذه النفس، فهذب النفس وتكمل فضائلها، فأنت للنفس لا بالجسم إنسان. كل بحوث العلم، بحوث الأخلاق، كلها تدور حول هذه المسألة، حول النفس الإنسانية قديما وحديثا، علماء اليونان، فلاسفة، مربون، فلاسفة الإسلام، علماء الأخلاق، علماء الدين، كلهم من أجل نعم أن يربوا هذه النفس ويحافظوا عليها ويجعلوها بعيدة عن الشرور، مستقيمة على الطريق المستقيم للنفس الإنسانية. عليكم أنفسكم، يعني دربوها وحافظوا عليها وربوها، نعم وعلموها. دع النفس، متنبي يقول دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر. كل هذه النفس قابلة للتربية، مرافقة للجسم، يأتيها يوم تفترق عن الجسم، فأنت كملها ما دام عندك فرصة لكمالها. القرآن الكريم كذلك، القرآن الكريم هناك آيات تتعلق بالنفس، قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن أكو آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى تربية النفس، المسألة التربوية الأخلاقية. هذا قولين. القول الثالث يقول لا، المسألة، وهذا القول الثالث لابن عباس، ابن عباس ينقل قول عطاء، عطاء بن رباح، هذا من فقهاء مكة، كان معاصر لابن عباس، ينقل رأي ابن عباس، يقول ابن عباس يقول هذه الآية من أوكد الآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، هذه آية اجتماعية، آية تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالإصلاح الاجتماعي، تتعلق بالتماسك بين الجماعة في ما بينهم، وهي يعني في سياق قوله تعالى تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، تناهوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا التناهي والتواصي بين المؤمنين هذا مطلوب يعني في آيات أخرى. إذن الآية الكريمة عندما تقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني هالمجموعة، أنتم مجموعة الإيمان فيما بينكم، تواصوا بالحق، تناهوا عن المنكر، وهذا المقصود من عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم يعني ابدأوا بمجموعتكم يعني. لأنه المقطع الثاني من الآية يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأن هناك ناس على طرق الضلال كثيرين، يعني الدنيا مملوءة بالضلال، وأنتم المجموعة التي هداها الله إلى الإيمان. فأنتم إذا اهتديتم وأصلحتم مجموعتكم، أصلحتم وجودكم، أصلحتم جماعتكم ومجتمعكم، غيركم خصمكم ما يضركم. الخصوم الكثيرة يعني هناك منافقين ومشركين وكفرة نعم وضالين مغضوب عليهم، يعني موجودين في القرآن الكريم، كان يطالع الظاهر السلبية في وجود الإنسان. فإذا الآية الكريمة آية اجتماعية، يعني آية تتعلق بالإصلاح الاجتماعي للمسلمين والمؤمنين فيما بينهم. ولهذا الآية بدأت بالمؤمنين، خطابها للمؤمنين. والحقيقة أن المسألة يعني الاختلاف هذا في الآراء، يعني في اختلاف جذري جوهري، يعني لما واحد يقول لا هذه أصلا ما تعني شيء بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر والتناهي، هذه تخص الإنسان نفسه، يعني الإنسان لازم هو يربي نفسه أول. ابدأوا بنفوسكم أول كما يقول أمير المؤمنين، ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا اقتدرتم عليها تكونون على غيرها أقدر، وإذا فشلتم في السيطرة عليها تكونون عن غيرها أعجز. فهذا رأي، نحن نتكلم عن الآية. طبعا هناك تعاليم كما قلنا أنه تعاليم إسلامية، تعاليم في القرآن الكريم، منها ما يخص المجتمع، الإصلاح الاجتماعي، التربية الاجتماعية، ومنها ما يخص الفرد. وفي الواقع يعني تربية الفرد بالأخير هي تصب في المسألة الاجتماعية. إذا احنا ربينا الفرد وهذبنا هذا الإنسان الفرد، بالأخير يكون عضو مفيد في المجتمع ويكون خيره للمسألة الاجتماعية. والعكس صحيح، يعني الإنسان إذا صار في المجال الاجتماعي في الميدان الاجتماعي أيضا تتهذب نفسه، يعني ماكو تناقض بالمسألة. لكن المقصود شنو؟ احنا قصدنا أن نفهم الآية شنو الأمر في الآية، ما هو ما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يقصد هنا القرآن الكريم يقصد التربية النفسية الفردية، تثقيف الذاتي، تربية النفس، أو لا هذه الآية فيها نعم أمر بمعروف ونهي عن منكر، مثل ما يقول ابن عباس يقول من أوكد الآيات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه عليكم يقول عليك بفلان، عندك فلان، هذا يقول أسماء الأفعال، عليك به هذا حرف، يقول عليك بنفسك، يعني كأنه إذا تقول عليك بهذا الشيء عليك بفلان يعني هذا يعلوك، فأنت يعني أعلو عليه، هذا القصد من الحرف هنا. أو عندك فلان يعني خذه، عندك فلان، هذه يعني أدوات باللغة العربية هي أسماء ولكنها فيها معنى الفعل، أو حروف فيها معنى الفعل. لهذا عندما نقول عليك بنفسك أو عليك نفسك فاحفظها، سواء عن هذه يعني المصدر هذا الأمر أخلاقي أو ديني، والهنفس هذه تحتاج إلى تربية، تعلو تطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى. فلما نقول عليك نفسك يعني أنت أعلو عليها قبل أن تعلو عليك، هي النفس كما في الحديث يقول النفس طلعة، طلعة تتطلع دائما لتكبر، في تنمو، في تتكبر بغير الحق. ولهذا الله سبحانه وتعالى شغلها بهذه الحاجات الدنيوية اليومية، مشغولين يعني الناس مشغولين بالمشاغل اليومية، بالأكل والشرب والحاجات الأخرى، حتى هذه النفس شوية تذل، لأنه إذا استغنت وإذا طرقت للشرف يكون طريقها يعني طريق خطر يعني. وبصت المسألة إلى أن قال الإنسان أنا ربكم الأعلى، قال الإنسان فرعون إنسان، فرعون أوله نطفة وآخره جيفة، وهو يحمل نعم كغيره من الناس في جوفه. مع هذا يعني هذه الأوضاع كلها النواقص والخصائص الإنسانية ما من حتى أن يقول أن يزاحم الله سبحانه وتعالى في ملكوته، أن ينازع الله في نعم على كبريائه، قال أنا ربكم الأعلى. وكثيرين يعني من الناس هكذا لو تهيأت لهم ظروف البذرة، هذه بذرة الكبر موجودة في نفسية الإنسان. لهذا لما الآية تقول عليك نفسك يعني راقب النفس، هذه لا تأخذك إلى مجالات يعني لا يحمد عقباها إلى أطفال. فهذه يعني رأي العلماء من هجه. الرأي الثاني يقول لا، عليكم أنفسكم يا معشر الجماعة، لأنه هالمجموعة هذه مجموعة الإيمانية المفروض هي نفس واحدة، مثل المسلمين في تواجدهم وتعاطفهم وتراحمهم، الحديث النبوي كمثل الجسد الواحد، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء السهر والحمى. فإذا هاي النظرة الاجتماعية تقول إن الآية الكريمة فيها دعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصحابة أيضا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله رضي الله عنهم، اجوا إلى رسول الله سئلوا عن هذه الآية، ما يعني تركوا عليهم يصمون المسألة فيها التباس عليهم، ما أنهم عرب ما أنهم قريبين من رسول الله، فاستفادوا من الفرصة وسئلوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية. والحقيقة هذا اللي سئل تسمى ثعلبة من أصحاب رسول الله، وجزاه الله خير يعني سأل رسول الله وصار عندنا تراث من جواب رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد هنا حديث جميل يعني في تفسير الآية، قال له يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول عليكم أنفسكم، فشنو القصد هذا عليكم أنفسكم؟ علينا احنا نفسنا، كل واحد عليه بنفسه، لو احنا نفس وحدة المجتمع، احنا نتعاون ونحافظ على وجودنا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نتواصى بالحق إلى مثل الآيات الأخرى. الرسول صلى الله عليه وآله جاوبه قال اتمروا بالمعروف وانتهوا وتناهوا عن المنكر، يعني فيما بينكم اتمروا يعني واحد يأمر الثاني بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فإذا رأيت دنيا مؤثرة، أرجو انتباه إلى وضعنا يعني في هالنص هذا، قوية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وين صارت؟ يعني هذه فريضة من فرائض الدين، بل من خصائص الأمة الإسلامية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الخصائص إذا ما موجودة في الأمة الإسلامية فهي يعني ما تستحق أن تكون خير أمة أخرجت للناس. الحقيقة يعني إذا نقاس بالأمم، الأمم الحاضرة، وبالي نفقد خصائصنا التي عرفنا الله بها للعالم، كل أمة لها خصائص معينة تعرف أنفسها للعالم، فهذه خصائصنا الذاتية، هذه هويتنا، هوية المسلمين هذه، كنتم خير أمة، نعم آمنا بالله، خير أمة لأنه أرسل إليها خير نبي، وعندها خير كتاب وعندها خير دين. ولكن خصائص الأمة اللي تخص الأمة والنتائج، نتائج الدين، نتائج القرآن، نتائج الوحي، نتائج قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيته، المفروض الأمة تتخص بهذه الصفة، خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذا الرجل عندما يسأل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول له نعم، ائتمروا فيما بينكم بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلى هالحد، فإذا رأيتم المسألة تغيرت، يعني إذا سمعوا أمركم ووفعتم وقبل هذا الأمر بالمعروف منكم، نعم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، بل ائتمروا فيما بينكم وتناهوا فيما بينكم، فرق بين النهي والتناهي، يعني النهي أنت تنهى غيرك، التناهي لا، أنت واللي معك تتناهى عن المنكر، تواصي توصي وتتواصى، توصي الآخرين وتتواصى أنت وجماعتك، يعني بالخير بالحق بالصبر. فالرسول صلى الله عليه وآله يقول ائتمروا بالمعروف فيما بينكم، تناهوا عن المنكر فيما بينكم، فإذا رأيتم دنيا مؤثرة، يعني صرتوا في مجموعة من الناس يؤثرون الدنيا على الدين، هذا شو تقول له بعد؟ إذا تعدين هو كل وجوده يعني مسخرة للدنيا، وين الدين هذا؟ فإذا رأيتم دنيا مؤثرة، بس لو بعد قصة ثانية قال وشحا مطاعا، وإعجاب المرء بنفسه، هذه خصال، إذا شفتوا الناس تؤثر الدنيا على الدين، وإذا شفتوا الناس تطيعوا شح نفوسها ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هاي النفس الشحيحة إذا واحد يطيعها في أمور كثيرة إذا شفتوها، وإذا رأيتم إعجاب كل إنسان بنفسه وبرأيه، هنا يقول الرسول فعليك بخويصة نفسك، رسول يطلق الخاصة، ما قال عليك بخاصة نفسك، قال عليك بخويصة نفسك، يعني اختصر الأمور على نفسك، ها، وذر الناس وعوامهم، يعني ما تقدر تصلح لما هاي الظواهر تسيطر على الناس، إيثار الدنيا على الدين، دين متابعة النفس في شحها في أقبح أفعالها، الذين بدأوا القرآن وعالجوا القرآن شح النفس، وإعجاب الإنسان برأيه، كل واحد معجب برأيه، شلون تتفاهم يا أمدول؟ ولهذا الفقهاء إجوا إلى المسألة قالوا إذا أنت اعتقدت أنه أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ما بفائدة ما يؤثر، حرام عليك أصلا تقوم بهالوظيفة، يعني وضعوا شروط، من يضع هذه الفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، لكن بشرطها وشروطها، أولا من شروطها أن الإنسان الآمر بالمعروف يعرف الأمر بالمعروف، يعرف المعروف شنو ويعرف المنكر شنو، هاي المصيبة لما يصير يعني التقرب من ضريح رسول الله هذا منكر عند البعض، يجي ينهاش، يعني انت مختلف في جوهر المسألة، هو يتصور انه لمس الضريح منكر، تمسح بالكعبة منكر، زيارة مثلا غار ثور او غار حراء منكر، هذا ما عارف المنكر، هذا انتبت عليه الامور، بس اما يعني في احسن الاحوال احنا نقول هذا انتبت عليه الامور، لكن احيانا لا نشك في المساله هذه، شنو الغرض من هذه؟ من هجم اثار كل ما يتعلق بالاسلام، يعني المساله وصلت في يوم من الايام حتى الى مثلا اقتراح هجم ضريح، هجم مثلا قبه رسول الله او ازاله مقام ابراهيم الى اخره، يعني هالمسائل هذه يعتبرها البعض منكر، يعني كمثل هذا، يعني كمثل الاختلاف على مساله المعروف والمنكر، انت ترى هذا منكر، فلازم اكو معايير واكو مقاييس في فهم المنكر، الانسان اذا ما يعرف المعروف والمنكر شلون يامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فشرط من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثاني ان يكون مؤثر، ان تعتقد اذا عرفته وامرت به تحتمل انه هذا يؤثر، اذا عندك احتمال و احيانا الانسان مطمئن ان قوله ما يأثر، مطمئن ليش يتعب نفسه ويسبب له مشاكل. ثالثا أن لا تكون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مسجدة أشد من المسجدة الموجودة. يعني الآن أكو مسألة يعني مسألة منكر أنت عرفت شخصت أنه هذا منكر، لكن الآن إذا عمرت بهذا تصير مسألة أشد، تصير يعني قوية أشد من هذا المنكر، تتولد يعني مفاسد أخرى، مضار أخرى، أضرار علي وعلى غيري. هنا لا يجوز الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وآله يوجه المسألة ويوضحها، يلا إذا شفت الأمور يعني تغيرت إلى هذا الحد عندئذ عليك بخاصة نفسك، يعني خويصة نفسك الرسول وغرى يعني حدد المساحة، تصغير الكلمة تحديد المساحة، نعم التربية والتهذيب للنفس يعني في ذات الإنسان نفسه، في خاصة الإنسان نفسه. فعليك بخويصة نفسك وذار الناس وعوامهم. هذا ما يتعلق بالآية الكريمة، يعني النظرتين مع توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا في الواقع هي يعني الرأيين يلتقيان، يعني أنا شفت بعض المفسرين حول هذه الآية كاتب 30 صفحة في سبيل أنه يثبت أن المقصود عليكم أنفسكم هو تربية النفس والذات. سنجي إلى رأيه بعض المفسرين لا مختصرها بنصف صفحة ومكمل الموضوع قايل نعم القصد يعني الأقوال هذه أقوال مختلفة، ونقل قول ابن عباس أنه الآية الكريمة فيها دلالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرأي الآخر اللي هو يعني وقف عند هذه المسألة طويلا يعني وحقق هذه المسألة، فقال عليك نفسك يا أيها المؤمن، يعني النفس طريق، النفس طريق إلى المعرفة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني النفس الإنسانية فيها آيات، والكون والوجود فيه آيات، وهذه الآيات كلها تقود إلى الله سبحانه وتعالى. وآيات النفس هذا رأي أو في الواقع الحديث نص مروي أنه الطريق، طريق النفس إلى الله أقرب الطريقين. يعني أحيانا الإنسان يروح يدرس الآيات الكونية الوجودية كلها وينتهي إلى الله، طبعا إذا درس هذه يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء عندهم خشية من الله، عندهم معرفة لله سبحانه وتعالى، يدرسون الوجود آيات الوجود في كل شيء له آية على طريق إلى الله. لكن الطريق الثاني قل لا، الطريق الثاني ينبع من وجود الإنسان، من باطن الإنسان، من أقرب الأشياء إلى الإنسان. من أقرب الأشياء إلى الإنسان؟ نفس الإنسان. فماكو أقرب إلى الإنسان من نفس الإنسان، أقرب شيء ذاته وجوده، وهذا الوجود بنفسه هو يقول إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا هناك نصوص مروية عن البيت سلام الله عليهم، مثلا يروى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قيل له يا أمير المؤمنين بما عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بفسخ العزائم ونقض الهمم. شلون؟ لما هممت وحيل بيني وبين همي علمت ان لي مدبرا يدبرني. الان يعني اقرر قد اقوم بعمل من الاعمال واقدم على هذا العمل ومنظم اموري وحاسب حساباتي انه هذا من الصالح ان اقدم عليه. هناك ارادتي هذه راسا تنحرف عن هذا، انصرف عن هذا الامر، وهناك فارق يصرفون عن هذا. يقول هذه الحالة من خلال الإرادة الإنسانية أنتهي إلى أنه هناك مانع منعني من تنفيذ أمري، صرفني نفسيا عن هذا الأمر. وإذا النفس يعني الله سبحانه وتعالى يتصرف في النفس الإنسانية في قلب الإنسان. هذا يفسرون الحديث ان قلب الانسان بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه القلب، يعني معنى القلب. فالقلب يعني هل الدعاء ايضا دعاء اللي عندنا انه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاذا هل حركة هذه وما شابهها كثير من الظواهر النفسية اللي في وجود الانسان كلها تشير الى الله سبحانه وتعالى. في الواقع يعني دراسات وبحوث عن نفس الانسان وعن الطريق الى الله سبحانه وتعالى، عن هالطريق هذا عن طريق النفسي الآيات النفسية بحوث كثيرة. الله سبحانه وتعالى جعل مجموعة من آيات الوجود، والإنسان هو جزء من الوجود فعلا، يعني جزء من الوجود تعتبر يعني وجوده آية وجودية، ولكن التفسير مختلف. يعني الإنسان من يفكر في الكون شكل ومن يفكر في نفسه شكل آخر. شلون يعني؟ من يفكر في الوجود يفكر في الظواهر الخارجية من خارج ذاته، يفكر بشكل علمي، علم يختلف، معرفة تختلف. هناك يعني مناهج خاصة، هناك معادلات خاصة يكتب على ضوءها، لكن إذا رجع إلى نفسه معرفته وعلمه شكل آخر، معرفته وجدانية تصير. يعني الإنسان يمثلون على العلوم العلم الوجداني أو المعرفة الوجدانية مثل الإنسان، يعني الإنسان يحس بالجوع، يحس بالعطش، هذه مو ما تحتاج إلى دليل. يحس بالجوع يعني جوعان، يحس بالعطش يعني عطشان، يحس بالفرح يعني فرح، يحس بالحزن يعني حزين. هذه مسائل ما تحتاج دليل ولا تحتاج يعني معادلات أو نعم طريقة علمية أو منهج علمي لفهمها. هذا إحساس وجداني، هذا يسمون هالنوع من المعرفة المعرفة الوجدانية. الإحساس بالله سبحانه وتعالى، بالتصرف تصرف الله سبحانه وتعالى في إرادة الإنسان، تغيير قلبه، تغيير أحواله، هذا دليل، أكبر دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو في قبضة الله، يعلم ما توسوس به نفسه، الله سبحانه وتعالى محيط به. فإذا هذه الطريقة التي يدعو إليها القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا الرأي الآخر، يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني تدبروا أحوال هذه الناس لكي تصلوا إلى المعرفة اليقينية. وهناك يعني بحث طويل في المسألة هذه. في الليلة الماضية تكلمنا عن مدرسة الإمام الباقر سلام الله عليه والصادق وبركات الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين ربى إمامين مو إمام واحد، في ظله تربى إمامان. الإمام الأول مولانا الباقر سلام الله عليه اللي هو خليفته ووصيه، والإمام الثاني مولانا الصادق صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام الصادق بقي 15 عام مع جده علي بن الحسين، ورأى سيرة جده وتشبع بما رأى من أخلاقه ومن تقواه ومن مظاهر الدين والزهد في حياته سلام الله عليه، بالإضافة إلى العلوم التي نعم اقتبسها من جده ومن أبيه الباقر سلام الله عليه. الإمام له كلمة في المعرفة الإنسانية، له كلمة منهجية حبينا شوية نتكلم عنها بشكل مفصل، كمل الوقت ما يساعد على البحث. الكلام عن الآية أخذنا، يعني الإمام سلام الله عليه يقول رأيت علم الناس جميعا، يعني العلم الاجتماعي المعرفة العامة عن الناس، ورأيت علم الناس في أربع مجالات. المجال الأول أن تعرف نفسك، أن تتعمق في معرفة النفس الإنسانية. ما يصير اللي هي أقرب شيء إلا ما تعرف عنها شيء. المفروض الإنسان يكون على معرفة بهذه النفس حتى ينمي إيجابياته ويحذر من سلبياته. إذا سلبياته يعني أصبحت خفية عليه يصبح في خطر، وجوده في خطر. رحم الله الموصيني اللي قرينا أبياته في بداية الحديث، يقول: كم حسنت لذة للمرء قاتلة. قاتلة أحيانا تؤدي الإنسان إلى القتل، إلى الهلاك يعني. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث يجهل أن السم في الجسم، وخالف النفس والشيطان واعطهما وإنهما منحاك النص حتى إذا نصحتك. تشوفها هي صائمة مصلية، أحيانا تجيك عن طريق الصلاة عن طريق الصوم، وراعها وهي في الأعمال زائمة يعني. وإن هي استحلت المرأة فلا تسم، إذا حبت شيء لغالك محبتها ترموه. المفروض دائما يعني خالص في تربيتها وتهذيبها في مخالفتها مو في طاعتها يعني. لهذا كان الصادق سلام الله عليه يقول: أول معرفة، أول مجال للناس أن يعرفوا أنفسهم أن تعرف نفسك، ثانيا أن تعرف ربك وما صنع بك عن طريق معرفة الناس، عن طريق آيات الوجود أن تعرف ربك وأن تعرف ما صنع بك، يعني تعرف النعمة التي عليك. الله سبحانه وتعالى أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فتعرف ما صنع بك يعني نعم الله سبحانه وتعالى عليك، حتى تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي كررنا الحديث عنها في هذه الليالي، أنه الدين هو شكر النعمة. ثالثا أن تعرف ماذا أراد بك الله سبحانه وتعالى، ماذا أراد منك. واجبة هذه الشريعة، العقيدة والشريعة، تعرف ربك وتعرف ماذا أراد منك. الرابعة ما صنع بك، الثالثة أن تعرف ماذا أراد منك، الرابعة أن تعرف ماذا يخرجك من دينك. فالإنسان بمعرفه الله سبحانه وتعالى يدخل إلى الدين، يتدين، يكون مؤمن معرفة الله. إذا عرف نعم الله سبحانه وتعالى وشكر الله على نعمته، يطبق الشريعة والتكاليف، يعرف الدين أكثر. إذا عرف ماذا أراد الله منه، يطبق الواجبات، يعني واجبات الشريعة، صار معتقد، صار مؤمن ومتشرع، مؤمن ومتفقه. وتارة الإنسان دائما نقول يعني بالنسبة إلى الفقه الأكبر، الفقه الأكبر العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب، دقة الأداء، هذا يعني هذه مجموعة الأصول، أصول الفقه الأكبر، معرفة العقيدة ومعرفة الشريعة ومعرفة الأخلاق ومعرفة الآداب. فالإنسان إذا اعتقد وأصبح مؤمن وين لازم يرتبط بالشريعة، لأن الشريعة هي جزء من الإيمان. الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار، إقرار باللسان وعمل بالأركان، يعني بالأعضاء، الأركان يعني أعضاء الإنسان. فإذا الإنسان إذا اعتقد، الاعتقاد شنو يدفعه إلى العمل، وإذا حلت الهداية قلبا شاف، يقول إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. إذا أكو دين، أكو يقين، أكو إيمان، العمل يكون تهل، العمل يسكن على الإنسان، الشريعة تسكن على الإنسان. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، إذا النية قوية العمل يكون تهل، إذا النية قوية الظاهر يكون قوي، لكن إذا النية ضعيفة ظاهر الإنسان يكون متميز ويكون ما يقدر يؤدي أي واجب من الواجبات. قوة الإنسان تبدأ من باطن الإنسان. فإذا عقيدة وشريعة، أن تعرف ربك، أن تعرف ماذا صنع بك، أن تعرف ماذا أراد منك، دخلت في الدين، لكن ينبغي أن تحافظ على وجودك في الدين، في دائرة الدين، لأن الإنسان قد يخرج أعاذكم الله بعمل أو بقول يخرج الإنسان من دينه. قول عمل صور يعني، يقول إذا قاطعت أخاك المؤمن أنت في ربقة الإيمان، في علاقة الإيمان. يقول الإنسان المؤمن إذا قاطع أخاه في الإيمان، مو إذا قاطع أهل بيته أو أبوه أو أمه، مصيبة من المصائب، مصيبة العقوق يعني، قطع الرحم عندنا في مجتمعنا يعني، مصائب كارثية يعني، يموت الأب وهو متقاطع مع أبنائه. للإنسان يعني مفروض في هالأحوال هذه راقب هالنفس هذه من أين تدخله وأين تخرجه. إذا أنت قاطعت أخاك المؤمن، قول إذا ثلاثة أيام استمر هذا الهجر، الهجر يا أخيك المؤمن، يخرج الإنسان من ولاية الله إلى ولاية الشيطان. من ولاية الله شنو يعني؟ يخرج من الدين، شيء خطف على وجود الإنسان، فلا يقبله الشيطان، والشيطان هو اللي طلع يعني، والشيطان مو ولي، الشيطان عدو. فلما أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن حفظ دين الإنسان، ينبغي أن الإنسان يعرف حدود الدين حتى يشوف شنو يخرج من الدين وماذا يدخله إلى الدين. أهل البيت سلام الله عليهم حرصوا دائما على إدخال الناس إلى الدين، ما كفروا أحد أهل البيت، ما قالوا أنت كافر طلعت من الدين، قالوا حافظ على دينك، حتى الذي يسيء إليهم قتلوهم، يسبوهم، يسلبوهم، ما يطلعون الناس من الدين. ليش؟ لأنه عزيز عليهم الدين، عزيز عليهم الإنسان، حرصهم دائما على إدخال الإنسان إلى الدين، ما يريد يطلع، ما يكسر الناس من طريقة أهل البيت أو مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أن يخرجوا إنسانا من الدين. لكن إذا واحد يجي إلى الحسين يوم عاشوراء عند كلمة وعند نصيحة، الحسين يسألك يقول له أنت لنا أم علينا؟ أشوف يعني شريعة أهل البيت. يقول له لا سيدي، أنا مثلا عندي عائلة ولازم أرجع إلى بيتي. وقال له زين، لا تبقى في كربلاء، راح تصير معركة، راح تصير استغاثة، راح تصير واعية، راح تصير كارثة بهالمكان هذا. وأنت إذا ما دافعت عن البيت، إذا سمعت واعيتنا ولم تجبنا، طريقك إلى جهنم يعني، فروح انجو بنفسك، ابتعد عن هالأجواء هذه. ما أجبره يعني، حتى أنصاره يعني ما أجبرهم على نصر شيء، مرقصهم بالليل، ثم هذا الليل فاتخذوه جمالا. لكن لا تبقى في كربلاء، اطلع من كربلاء، لأنه من سمع واعيتنا ولم يجدنا أكبه الله على من خريه في نار جهنم. لذلك أبو عبد الله تأخذ الرق على أعدائه يبكي على مصيرهم. لكن سيدي ما هي هذه الواعية؟ هل هي صوتك، إغاثتك، استنصارك، أو صوت بنات رسول الله عندما وقعت على رم؟ كم واعية للحسين يوم كربلاء؟ نداء للحسين، ألا هل من مغيث يغيثنا؟ ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ونداء زينب أخي حسين ابن أمي حسين، إن كنت حيا فأجبنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. سيدي
يجدك بدني عند استغاثتك ولساني عند السلطان.
هاي كان حال المؤمن الزائر من يقف على ضريح الحسين
يقول لبيك داعي الله صلى الله عليك بعدد علم الله إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فلقد أجابك قلبي وسمعي وبصري أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة الخلق وأظلة الخلائق وسكان البر والبحر هذه الاستغاثة سمعتها زينب توجهت إلى جهة الغريب أنا مني نجيب المرتضى مني أعرف يما تدري نمي عليك كوزيا أيك زوجيا أمويا من حسين واستبصنا واحد السبعين أبا حسن إن الذين لما هم
أبو طالب تصفرون لطالبي تعاوت عليهم. اللهم أنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. فرج عنا يا الله، تجاوز عن سيئاتنا يا رب، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى. إخواني بعض الإخوان أخوات يسألونكم الدعاء، نقرأ الآية الكريمة، قضاء الحاجات وشفاء المرضى تفريج الهموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، اللهم نحن المضطرين الذين وعدت بإجابتهم وأهل السوء الذين وعدت بكشف السوء عنهم. فصل على محمد وآل محمد وغير سوء حالنا بحسن حالك يا أرحم سبع مرات يا أرحم الراحمين لصلاة الحاجة يا أرحم الراحمين 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 بمحمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم وأقضي حوائجهم، فرجهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، لا سيما المؤسسين لهذا المجلس المسببين لهذا الجمع، لأرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات. بلغ اللهم ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.